تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا في أبقاع الحق منارا والله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار السعادة الأسرية. يسعدنا في هذا اليوم أن نلتقي بفضيلة الشيخ علي ونيس الباحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف. أهلا بك يا مولانا.
أهلا ومرحبا يا شيخ ياسر. مرحبا.
كنا تكلمنا في اللقاءات السابقة عن العلاقات الأسرية بدءا من الفرد حينما يتجه ليخطب خطيبته، فترة الخطوبة، العقد قبل الزفاف، فترة يوم الزفاف، ثم انتقلنا إلى كيف تتعامل الزوجة مع 5 أفراد. الفرد الأول هو زوجها وهو محور الحلقات، والفرد الثاني وهو أبو الزوج ثم أم الزوج، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أخو الزوج وأخت الزوج. تفضل حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن أمين. ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.
أمين.
إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. هذه الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات بين أفراد الأسرة وما يتصل بها من أشخاص طرقها من الأهمية بمكان، ولابد أن يتعلم الناس فيها كيف يعبدون الله من خلالها، وكيف يصلون إلى رضا الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا التعامل الذي إذا أخلص الإنسان فيه النية لله تبارك وتعالى نال خير الأجور ورقى أفضل الدرجات وأعلى المنازل عند ربه جل وعلا.
لا شك.
يبقى إذن احنا تكلمنا، قلنا أن الأسرة بالنسبة للمرأة الجديدة التي انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوجد فيها 5 أفراد، وتكلمنا عن الأب والأم حماتها وحماها يعني، وبقي أن نتكلم عن أخيه وأخته. وقد يقول البعض ما علاقة الأخ والأخت بالزوجة؟ يعني ليست هناك علاقة بين أخو الزوج وأخت الزوج وزوجة هذا الأخ الذي يعني كما قلت هو محور الحلقات التي معنا. لا، العلاقة وثيقة جدا، لأن الخلطة حاصلة لا محالة. يعني لابد أن يحصل خلطة بين الزوجة الجديدة وبين إخوان الزوج الذكور وبين أخوات الزوج الإناث. وهنبدأ بأخت الزوج، لا سيما إذا كانت غير متزوجة، وحتى لو كانت متزوجة، لكن إذا كانت غير متزوجة فهي متواجدة بصورة مستمرة أو صورة دائمة في بيت أبيها. هذا التواجد إن لم تكن مخطوبة أو لم يتكلم عنها أحد أو كبر سنها ولم يطرق الباب أحد، تزداد المشكلة. لأنه بيحضر في قلب لأنه بيحضر في قلب هذه الأخت نوع من الحسد لزوجة أخيه، وهذه طبيعة بني آدم أنه دائما ينظر إلى ما في يد غيره وينظر إلى ما قدر الله لغيره. الحاسد في الحقيقة معترض على قضاء الله، لأن الذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله. فمنعك الزوج إلى الآن وأعطى غيرك الزوج الآن، فهذا عطاء الله وهذا منع الله، فكل في الحقيقة فعل الله سبحانه وتعالى. فالحاسد الذي يتمنى زوال نعمة الغير ويستكثرها عليه ويعني يظن أنه زي ما بيقولوا كده يدي الحلق للي من غير ودان،
نعوذ
بالله من ذلك. وهل هذا مقال يقال؟ الله عز وجل عليم حكيم، ومقتضى العلم والحكمة ألا يعطي إلا بعلمه، ألا يعطي إلا بحكمة.
ربما كان حسدها يا شيخنا عن غير قصد.
أكيد.
ربما أصابها هم، لكنها لا تقصد أن تحسد زوجة أخيها.
نعم أكيد. هذا وارد أيضا، وارد أن هذه البنت تكون ذات يعني طبيعة طيبة وذات سليقة حسنة، ولكن هذه أشياء تعتري الإنسان وإن لم ينتبه لها فإنها تسيطر عليه. وإحنا عندنا المعاصي هكذا. المعاصي تبدأ بحديث نفس ثم توطين على حديث النفس، يعني يستمر الإنسان ولا يدفع تلك الوساوس، ثم عزم على ما وسوست به النفس ثم فعل.
كل هذا يدور داخل القلب ثم
نعم
يتحول إلى فعل.
ثم يتحول إلى فعل. فهي للأسف بعض البنات أخوات الأزواج يعني إذا حسدت زوجة أخيها على أنها تزوجت وهي لم تتزوج، أو أن أخاها هذا لمثيل له في نظرها، وأن زوجة أخيها يعني لا تستحق هذا الزوج إلى آخره، فيقع في قلبها ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ويعني تتخيل نفسها أيضا أن أخاها كان يحبها أكثر قبل أن تأتي زوجته، وأنه كان يعطيها الهدايا قبل أن تأتي زوجته. ولذلك نقول للزوج لابد أن تراعي هذه الجزئية.
ماذا عليه أن يصنع؟
إذا تزوج لا يهمل أباه ولا أمه ولا أخاه ولا أخته بدرجة كبيرة، بحيث تكون الهوة واسعة بين صورة التعامل قبل الزواج وبين صورة التعامل بعد الزواج. هذه مهمة جدا،
حتى لا تتهم الزوجة أنها هي السبب
هي
في ذلك.
السبب نوع. هذا من 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 ترك الزوج لفقه التعامل، أنه لم يسعى إلى فقه التعامل، ولم يعرف أن بعده عن أبيه وأمه وأخيه وأخته يؤدي في النهاية إلى اتهام زوجته بأنها هي السبب في بعده عنهم وفي مجافته لهم وفي الإقلال من النفقة عليهم وفي العسر في إحضار الهدايا كما كان يحضرها من قبل، والدخول والتبسم والجلوس والسهرة. بالعكس، ينبغي أن تدفعه إلى ذلك دفعا، وأن تنبهه إلى هذه النقطة الخطيرة والمحور الذي يمكنه أن يذهب بهذه الأسرة يعني في 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 مهاو سحيقة لا يعلم الشر والضرر الذي يكون فيها إلا الله سبحانه وتعالى وجل. يعني
ماذا طبعا ماذا على الزوجة أن تصنع مع أخت زوجها؟
الزوجة
هل
نعم
الأم نعم أم
الزوجة يعني لابد أن تتودد إليهم، يعني لا تخرج إليهم بحساب وتعطيهم بحساب وتتكلم معهم بحساب، لابد أن تتودد إليهم،
وخصوصا هن يعني في نفس السن تقريبا،
غالبا يكون هذا يعني تقريبا السن متقارب، أو الأخت تكبر قليلا أو الزوجة تكبر قليلا. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر شيء هين وجه طريق وكلام لين
غير مكلف.
الكلام الطيب يجذب القلوب ويأتي بها ويأخذ بألبابها، لكن الناس لا يفقهون ذلك، ويظنون أنهم قد عاشوا حياة انتقامية، وأنها يعني لابد أن تريهم كما يقولون العين الحمراء أو العين الخضراء أو الصفراء، أول ما تدخل على الزوج لابد أن تريهم ذلك.
في مصر يا شيخنا بعض البلاد العربية بعد ارتباط الزوج بالزوجة يطلق على أخت الزوجة العمة، يعني يقال لأخت الزوج يا عمتي.
نعم.
تقول لها يا عمتي.
هذا من محاسن العادات وإن كانت ليست حقيقة.
نعم.
يعني تقول لأم الزوج أمي، وأبو الزوج أبي.
صحيح.
وأخت الزوج يعني
عمتي
وأخو الزوج عمي. هذا من محاسن العادات، وكأن الناس فيما بينهم لما تعاملوا وجدوا أن هذه الألفاظ مما تقرب المودة وتزيد من آثرة المحبة بين هذه المرأة الجديدة في الأسرة، بحيث تحس أن هذا عمها وأن هذه عمتها وأن هذه أمها وأن هذا أبوها إلى آخره. فهذا وإن لم يرد فيه نص مباشر من الشرع إلا أنه من محاسن العادات، واللفظ لا يغني عن الحقيقة شيئا.
نعم.
فمجرد أن تقول عمتي أو خالتي أو أمي
كما نقول الرجل الكبير يا عمي وهو ليس بعمي.
نعم.
أو يا جدي وهو ليس بجدي،
لكن هذا من باب التودد إليه والتودد إليها، وهو من محاسن العادات التي لا تعارض الشريعة لشيء.
نعم.
وهي مسألة مهمة قد أشرت إليها بفضل الله سبحانه وتعالى.
ننتقل إلى أخطر محور.
نعم.
وهو الأخ.
نعم.
أخ الزوج.
نعم.
هذا محور شائك.
نعم.
ولعل كثير من الناس لا يدرون خطورة هذا المحور.
نعم.
ليس هناك مانع أن يدخل ويخرج ويسلم، ولعله هو يقبل، لا مانع في بعض البلاد.
نعم.
العربية فهو أخي.
نعم. قبل الوصول إلى الأخ ونبه.
نعم.
أولا إن أخت الزوج إذا ملأ الغيظ قلبها وحشى الحسد نفسها قد تتهم زوجة الأخ بتهم هي بريئة منها.
نعم.
وقد تأتي بأشياء وبكلام من زميلتها في الدراسة ومن قرينتها في العمل ومن جيرانها ومن أقاربها أقارب الزوجة، فتأتي بكلام منها هنا ومنها هنا بحيث تفسد هذه الحياة، لأن الحسد كالنار.
نعم.
النار التي تأكل ما أمامها حتى في النهاية تأكل صاحبها، كما قال الشاعر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
وسنأتي تباعا إذا يعني حملت المرأة وكانت أخت الزوج متزوجة ولم تحمل هذه قصة أخرى،
مشكلة
يعني
كبيرة جدا.
نعم.
المهم إن إحنا نعامل الناس على نفوسهم. نعامل الناس على ما تنطوي عليه قلوبهم، نعامل الناس على طبائعهم،
نعم،
ونحاول أن نغيرهم إلى الأحسن، ولا نعاملهم على ما ينبغي أن يكون، بل نعاملهم على ما هو كائن.
نعم.
فإن كان أبو الزوج أو أخت الزوج أو أم الزوج أو أخ الزوج يعني شديد العصبية بحيث يعني يستنفر لأي كلمة، فينبغي علي أنا أن أعامله على هذا وأن أراعي هذا فيه. وإذا كان مثلا يحب الطعام، فلماذا لا أثيره بشيء من طعامي، ولماذا لا أقدم له الطعام؟ لأن وسيلتي إلى محبته لي هي بطنه. وإذا كان يعني فلا بأس أن يتخذ الإنسان السبل. والرسول فعل هذا، يعني سمامة بن أسال الذي أتى ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط في سارية المسجد وكذا، أتريد شيئا يا سمامة؟ يقول أنا جائع يا محمد. فأمر النبي أن تحلب له شاة حتى حلبت له 7 شياه.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في إيه؟
7 معين،
في 7 أمعاء، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصد من هذا أننا نرشد الزوجة أن تصل إلى الحما وإلى حماتها وإلى حماها وإلى أخو الزوج وأخت الزوج بأقرب طريق يوصلها إليه.
نعم.
الكلمة الطيبة إن كانت
طالما أنه طريق شرعي،
المهم أن يكون طريقا شرعيا.
نعم.
نيجي بقى لأخو أخو الزوج.
نعم.
أخو الزوج هذه مصيبة كبيرة جدا. أخو الزوج أحيانا يستضعف أخاه، أحيانا يكون زي ما بيقولوا يعني الزوج
ضعيف الشخصية،
ضعيف الشخصية نوعا ما، مش مفنط يعني كما يقولون، يعني ليس يعني ذو خبرة في الحياة. يجي أخو الزوج يحاول يسيطر على بيته، يحاول يسيطر على زوجته، افعلي كذا ولا تفعلي كذا. وأحيانا بعض الإخوة إخوان الزوج يعني بيقوم بمهمة الزوج فيؤدبها ضربا، يعني إذا احتاجت إلى تأديب بالضرب يمد يده عليها، وهذه من
طوام
من الطوام الكبرى جدا، فضلا عن التجاوزات الشرعية. يعني هذه تجاوزات شرعية أيضا، لكن فيها نوع من سوء الخلق وسوء الأدب والتعدي على حقوق الغير. لكن هناك أيضا أخطاء شرعية جسيمة جدا يمكن أن تحصل بين الزوجة وبين أخو الزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، أي لا تدخلوا على النساء منفردين. قالوا أرأيت الحموى يا رسول الله؟ وكأن هذا قد أشكل على أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، أي صار عندهم أمرا غير واضح، غير واضح. فأرادوا أن يعرفوا حكم الحمو، قالوا يعني ابن عم الزوج، أخو الزوج، ابن خال الزوج، خال الزوج، عم الزوج، كل هؤلاء حمو يعني ليسوا بمحارم لهذه المرأة ويدخلون كثيرا بيتها. فأرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت.
ما تفسير هذه الكلمة؟
الحمو الموت. والرسول كررها كم مرة؟
3 مرات.
3 مرات قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. هذا يعني أن فيه الهلاك. الموت هنا موت الدين، موت الإيمان، موت العفة، موت الحياء. يعني يمكن أن يتساهل المرء في دخول أخيه على زوجته، أو عمه على زوجته، أو خاله على زوجته، أو ابن أخيه على زوجته، أو ابن أخته على زوجته، يتساهل في ذلك ويحصل من وراء هذا التساهل الطوام الكبرى. يكتشف في النهاية أن علاقات غير شرعية تقام بين هذا الرجل الداخل ومن هذه المرأة، لا سيما والمرأة ضعيفة الدين تحاول كثيرا أن تقارن بين زوجها وبين الرجال الآخرين.
نعم أحسنت.
لا سيما إذا وهذه المقارنة لا تحصل إلا بالخلطة، يعني ليس أي واحد في الشارع هكذا يعني تقارن تقول يعني هو لم يتكلم أمامي ولم يجلس معي ولم أعرف حق المعرفة فلعل زوجي أفضل منه.
نعم.
لكن إذا الحمو تجلس معه وأحيانا يتسامرون.
نعم.
وأحيانا الزوج يكون في العمل أو يكون في البيت معها ويقول يستأذن يذهب إلى العمل ويقول له أهو بيتك بقى يا فلان، أنت زي أخوها، أنت زي أبوها، أنت زي عمها، أنت زي خالها، ويذهب إلى العمل ويترك زوجته وحدها مع رجل أجنبي عنها وثالثهما
الشيطان.
وهذه المصائب، التجربة العملية والقصص التي تحكى والمواقف التي نعلمها لا يكاد يحصيها عدد.
نعم.
بل إن الكثير من هذه الأمور انتشرت وعمت وطمت وحتى يعني استهلكت على وسائل الإعلام وتكلم عنها الناس،
رأينا منها الكثير على وسائل الإعلام،
كثير جدا جدا. وحتى ولو لم يحصل شر، الشر حاصل لا شك، لكن حتى ولو لم يحصل شر أين عبادات الله؟ نحن نعبد الله كما قلنا من قبل على مراد الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون له خيرة من أمره.
يقول لك أصلا أنا عارف أن الرجل ده طيب وعارف أنه متدين، نقول له تذكر برصيص برصيص العابد المتعبد الذي زنى وحمل من زنى حملت من زنى بها من الزنا وقتل ولدها وقتلها ثم بعد ذلك كفر بالله رب العالمين،
يعني ليس ذريعة ألا يحدث من ذلك شيء.
نعم
نعم،
يعني
حتى ولو لم يحدث فهو محرم لا شك.
بالعكس، الرجل الدين والمرأة الدينة إذا أتحت لهما، إذا أتحت أنت لهما فرصة للمعصية فقد أعنتهما على ما حرم الله.
نعم.
يعني لابد أن تحجب كل واحد عما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الرجل دينة وأنت تفسد دينه.
نعم.
ولا تكون زوجتك دينة وأنت تفسد دينها، فلا تدخل الشر إلى بيتها ولا تدخل غيرها إلى الشر بنفسه أو بنفسك، بل ينبغي أن تجعل بينها وبين الحرام حاجزا، وأن تجعل بينه وبين الحرام حاجزا. جزاكم
الله خيرا شيخنا.
نعم.
بارك فيك.
وفيك بارك.
أعزائي المشاهدين، كما قال الحم الموت الحم الموت الحم الموت. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله وحمده. توقفنا في قبل الفاصل حول الحوار عن الحمو أخو الزوج. نكمل مع فضيلة الشيخ علي ونيس. تفضل يا سيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى كثير من التركيز، لأن الكلام يستمر فيها والمخالفة أيضا تستمر، فالناس كأنهم لا يسمعون شيئا ولا يعرفون شيئا ولا يعلمون شيئا، وكأنهم قدموا العمل بالعادات على العمل بشرع رب البريات.
بارك الله فيك، احسنت.
يعني يقول كيف امنع اخي، يعني
نعم.
الحياء يمنعني ان امنع اخي. اخي يعني سيغضب مني. ومن مانع ان يغضب منك اخوك اذا
هذه
كان
حجة كل الناس.
نعم، كل الناس هكذا. وما المانع ان يغضب منك اخوك اذا كان غضبه في رضا الله،
وربما تعاملت بشكل لطيف فلم تحرج اخاك ويعني وافقت شرع الله عز وجل.
نعم، هذا ممكن.
نعم.
وبعدين اي انسان منا تقول له أي كلام قد يعترض عليه، لكن إذا قلت له هذا شرع الله، لكن طبعا بالأسلوب اللين.
نعم. بالموعظة الحسنة،
الكلام الذي نعم يساق بثوب قشيب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
استخدام الذكاء والفطنة من باب الزوجة والزوج.
نعم.
هذا لا يحرج أبدا.
نعم، يعني مثلا إذا جاء أخوه مثلا ودخل البيت وهو موجود، نعم نعم الحمد لله فبها ونعمة.
نعم.
ثم أراد الزوج أن يخرج، يقول له يا أخي يعني أنت تعلم طبعا يعني لا يجوز أن يعني يبقى هكذا، حكم شرعي. الآخر إن لم طبعا، لكن لابد أن يساق بصورة طيبة.
يعني مثلا يجب مثلا إذا رأت الزوجة أن الزوج سينصرف للعمل،
نعم،
فلها أن تخرج أو أن تصعد إلى شقتها أو أن تفعل أي شيء بحيث لا تحدث خلوة.
نعم.
بكل بساطة تنسحب. نعم. دون كلام.
إذا كان هناك مكان، لكن أحيانا
ثم سيتعلم أخو الزوج، سيراها بنفسه وستتعلمها بنفسه أن هذا هو المفهوم والمقصود،
لكن أحيانا لا يكون هناك مكان، يعني
نعم.
الشقة تكون ضيقة مثلا أو حتى البيت واسع لكن يمكن أن يصعد إليها أو أن تنزل إليه. الخلوة هذه يعني لها صورة عرفية تختلف باختلاف المكان وتختلف
نعم.
باختلاف الحال.
نعم.
يعني مثلا لو كان في الصحراء وليس في بنيان وليس حولهم عدد، هذه خلوة.
نعم.
واضح، مع أن لا يوجد جدران ولا يوجد باب يغلق ولا شيء، لكن هو مجرد وجودهما في الصحراء دون أن يمكن أن يطرق أن يطرق أن يطرقهما أحد، أن يطرقهما أحد، أن يأتي إليهما أحد،
خلوة.
فهذه خلوة مع أنهم في الصحراء وليس حولهم جدران. فقد يكون البيت يعني من السعة بمكان، لكن يمكن أن يصل إليها ويمكن أن تصل
إليه،
والشيطان يجري من ابن آدم
مجرى الدم.
احنا لو رجعنا قصة برصيص، وأنا أحب أن أركز عليها لأنها لها صلة كبيرة بالحم، أنه يعني في بداية الأمر يعني لما ترك الإخوة الثلاثة أختهم عنده، فيعني طلب منهم أن يتركوها في بيت بعيد.
نعم.
حتى نعلم أن الشيطان له خطوات ولا يأتي إلى الأمر الكبير بالخطوة الإيه؟ واحدة، وإنما يأتي بخطوات. فتركها في بيت بعيد عنها، وكان يعني يذهب إليها ويضع الطعام على بابها ويذهب ولا يترك البيت. بعد يوم أو يومين أسبوع أو أسبوعين قال يعني أنا أخشى أن يأتي الكلب أو يأتي الهر فيأخذ هذا الطعام، أو يمر عليه ثعبان فينفس فيه سما، أو
تغرع بالمصلحة،
فجعل إيه؟ يترك الباب ويجري. كان لا يترك الباب قبل ذلك، يترك الطعام وهي بقى يعني كيف شاءت تأخذه متى شاءت، فجعل يترك الباب ويجري. بعد فترة من الزمان قال يعني أنا أخشى أن يكون هذا الطعام يأخذه أحد وهي يعني قد ماتت أو مريضة أو نحو هذا، أو تحتاج إلى شيء غير الطعام. فكان يخاطبها من خلف الباب، إذا يترك الباب حتى ترد كيف حالك الحمد لله ثم ينصرف. بعد ذلك أراد أن يطمئن على صحتها لئلا يصيبها مرض وهي لا تريد أن تشكو إليه، فكان يطرق الباب حتى ترد عليه وحتى تفتح ويراها. ثم بعد ذلك قال ما يمنعني أن أدخل معها فأنسها شيئا ما. البنت في وحشة وممكن واحد آخر يضحك عليها، فخلينا نقوم بهذه الإيه؟ المهمة. نعم، وهذا يحصل من كثير من الناس، فينسي لنفسه الحق باطلا وزورا، وأنه يريد مصلحة هذه المرأة. فجلس فدخل فجلس معها، فما زال يعني يكلمها حتى ضرب يده على فخذها كما تقول الرواية. فلما مد يده إلى فخذها يعني هشت إليه وهش إليها ووقع عليها وحملت منه، فلما حملت وولدت قتلها وقتل والدها، وعاد إخوانها بعد أن دفنها هذا الرجل فسألوا عنها، وقد جاءهم الشيطان في المنام وأخبرهم أن أختهم قد زني بها وحملت وقتلت وقتل والدها، فاجتمعوا إليه فأقر بذلك. فأتاه الشيطان وهو في هذا الحال وأمره أن يسجد له. فقال كيف أسجد
وأنا مقيد
وأنا يعني بقيدي ولا أستطيع ذلك؟ قال يعني إيه؟ أومئ برأسك أو أشر برأسك. فلما فعل ذلك قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. تأمل. فهكذا الأمر يحصل من زيارة ثم من زيارتين ثم من ثلاثة ثم من أربعة. ولذلك قال النبي الحم والمرض، لأن الصديق ممكن يدخل على بيتك مرة واحدة،
نعم،
لكن الحم
موجود دائما
يدخل كثيرا. والصديق أنت تتحكم في دخوله، لكن الحم
لا تتحكم
في دخوله. في أي وقت يمكن أن يطرق البيت. والله يا شيخ قصص تشيب لها نواصل ولدان، إن يعني أبو الزوج يطمع في زوجة ولده، يطمع فيها ويهجم عليها ويريد أن يعتدي عليها. نعم، ويعني وهذا لم يأتي من خلال مرة أو مرتين، وإنما كان بتدرج أيضا.
طيب، على المرأة، أحيانا بيكون عليها عامل كبير، تجدها متخففة من ثيابها إذا كانت موضعة ترضع أمامه بشعرها، لا بأس، تجد نعم. أنه مثل أخيها لا مشكلة عندها،
نعم.
فربما كانت فيها سبب من أصيلا متأصلا في هذه المسألة.
هو أنا دائما أقول هذا، نعم. أن المفتاح في يد المرأة،
نعم.
إن فتحت الباب فتح، وإن أغلقته أغلق.
كيف تغلق الباب؟
تغلق الباب بالتحصن كما ذكرت، التحصن بالحجاب الشرعي، عدم الخضوع بالقول، عدم الإفراط في الحديث. أحيانا يجي من أول ما يدخل الرجل إلى أن يخرج هزار وضحك وكلام إلى آخره، وهذا كله لا يقوى. حتى في مثل في الخليج، وإن كان مثل يعني فج شوية، لكن لا بأس بقول، يقولوا حوشوا بجارتكم ما يجيكوا طرنة.
نعم.
يعني أهم المرأة هي الأصل،
نعم.
أنها تمتنع، يعني امنعوا المرأة لا يأتي
الرجل
والساقطة لها اللاقط،
نعم.
الرجل هو الذي يبحث، فإذا وجد من تناسبه أمسكها.
ربما كان صنيع هذا من غفلة، يعني نعم. هي لا تعرف ذلك،
نعم.
هي بطبيعتها، نعم. تظن أن هذا لا شيء فيه.
بعض الناس كذلك يعني
غافلة،
لكن أنا لا أظن أن يعني نساء يومنا وصلنا إلى هذه الدرجة من الغفلة. وهذا أيضا بالخبرة، أن المرأة أحيانا حينما تحكي لك تقول أنا كنت عارفة، أنا كنت فاهمة الحركات بتاعته، إيه يعني لماذا يفعل هذه الأشياء، فالأمور عندي كانت شبه واضحة، لكن ما كنت أظن أن تصل إلى هذه الدرجة. وأنا أظن أيضا أنها كانت تظن أنها تصل إلى هذه الدرجة وقد تزيد عنها. وهذا من فعل الشيطان، لأنه في الأول يقول يعني أنا مجرد كلام، أنا آخر الإيه؟ آخر الكلام، كل واحد يقول أنا آخر الكلام، وفي الآخر تبقى آخر مصيبة.
نعم. هذا يأخذنا من قصة برصيص،
نعم.
حينما ألمحت إلى التدرج في المعصية، هذا ما يحدث على مواقع الشات والماسنجر والياهو
أيضا
وما إلى سواه.
نعم.
تبدأ القصة برجل يتحدث إلى فتاة، فتاة فتكلماني في الدين وعن
نعم
نصيحتي في الله عز وجل وعن الدعوة إلى الله تعالى، وهلم جرى وهو كاذب حتى وإن كان صادقا فقد زوين إليه سوء عمله.
نعم
ثم ينتهي الأمر إما بزواج عرفي أو بزواج إلكتروني،
نعم
زنا على الهاتف،
نعم
وينتهي نهاية مأساوية.
نعم
فيعني نريد من فضلك
نفس
إلمحها،
الخطوات تقريبا، يعني فعلا كما ذكرت
لكن هذه
بعض،
منتشرة جدا
نعم،
جدا.
خاصة من يتمسح بالدين أو يدعي الالتزام، يبدأ أولا في هذه العلاقة بأسئلة، ويعني متابعة لتدين هذه المرأة، وحتى يتفق معها أن يوقظها للفجر وهي توقظه لصلاة الفجر، أو أن يعلمها شيئا من العلم أو تعلمه شيئا من العلم، أو تعطيه بعض الكتب النادرة أو يعطيها بعض الكتب النادرة. هذه أيضا من خطوات الشيطان،
نعم.
ويعني للأسف يوقع بها من يريد أن يسير في طريق الله، ومن يريد أن يتعلم العلم الشرعي، ومن يريد أن يكون عابدا لله، فضلا طبعا عن غيرهم ممن يعني يقعون في الخطأ مباشرا، ولا يعني كما يقولون ما فيش لف ودوران،
نعم.
وإنما يأتون الأمر هكذا من بابه من أسوأ الأبواب، والعياذ بالله رب العالمين.
طب شيخنا، على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والياهو والماسنجر وما سواه من مواقع، يتكون صداقات.
نعم
يعني تجد الرجل أو المرأة لها 300 صديق، 500 صديق، وهي صداقات غير حقيقية،
نعم
لكن أحيانا ينتج عن هذه الصداقات صداقات فعلا حقيقية من تونس، من المغرب، من مصر، من تركيا، من العالم كله، صداقات حقيقية، كل يعرف قصة صاحبه.
نعم
فهل يجوز للمرأة أن يكون لها أصدقاء عبر هذه المواقع تحدثهم ويحادثونها؟
لا طبعا، المرأة لا يجوز لها أن لأن هذه أول خطوة من خطوات الشيطان لإيقاعها في الفواحش والمنكرات، حتى لو تباعدت البلدان،
الحكم ما زال واقع،
لا يزال موجودا، لأن الفرصة في اللقاء سانحة.
نعم،
ولو
حتى وإن
لم
كان
يكن
لقاء عبر الإنترنت
يكون إذن الزواج الإلكتروني كما ذكرت، فيبدأ كل واحد منهما يعني إيه يسمع الآخر كما يقولون الكلام الحلو، كلام حلو طبعا، كلام أهل جهنم والعياذ
نعم
بالله، كلام
نعم
أهل النار، ويسمي الناس كلام جميل وكلام طيب. فمثل هذه العلاقات وإن تباعدت بلدان أصحابها إلا أنها لا تجوز، لأنها تجر إلى منكر عظيم وإلى خطر كبير وإلى شر مستطير، لن يعلم المرء حقيقته إلا بعد الوقوع في مصيبة في الدنيا، أو حينما يلقى جزاءه عند الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة.
قلت منذ قليل الكلام الحلو كلام أهل النار، فهل كل الكلام الحلو كلام أهل النار؟
لا
يعني
طبعا،
ماذا تقصد بكلام
مش
الحلو؟
كل، لا الكلام، أنا أقصد الكلام المحرم،
نعم،
لأن الإنسان يستمتع بالكلام المحرم أحيانا في الدنيا.
ماذا نقصد أيضا بالكلام المحرم؟
كلام الحب وكلام الغرام والوقوع في ألفاظ الجنسية وممارسة الجنس عبر الهاتف، كل هذا الكلام يستمتع به الإنسان ويقضي به بعض وطره، ولكنه يضره أيام مضرة في الدنيا، وكذلك يضره أيام مضرة في الآخرة. نسأل الله العافية والسلام، وأن يحمي أبناءنا وبناتنا ونساءنا وأخواتنا وأمهاتنا، إنه على كل شيء قدير.
آمين يا رب العالمين. نرجع مرة أخرى للحمو.
نعم.
إذا فقد نصحت الفتاة أو الزوجة أن تنضبط بضبط الشرع.
نعم.
بما تنصح الحمو نفسه؟
نعم.
يعني أخو الزوج.
نفس الأمر. ما هو نفس أساليب الشيطان مع المرأة يأتي بها أيضا مع الرجل.
يعني عليه مثلا أن يستأذن قبل أن يدخل، أن يطرق الباب، أن
يتصل
بالهاتف.
وألا يدخل إلا إذا كان أخوه موجودا بالبيت. وألا يجلس معها. حتى لو كان هناك كلام، حتى لو طلبت منه ذلك، لأن أحيانا يعني الشيطان يدخل إليها أن تشكو أخاه إليه. طبعا هذه الشكوى حتى ولو كانت من امرأة ساذجة تقع في نفس الأخ موقعا آخر،
رأى عيبا في أخيه فيريد أن يصلحه في نفسه،
في نفسه هو، فيقول
إنها
يعني كأنها تريد أن أكمل لها هذا الإيه،
العيب،
هذا النقص الذي حصل
في
أخيه. يعني زي كما يقولون إيه، خلاص إذا كان أخويا مقصر أؤمن بالواجب.
نعم.
في أي أمر من الأمور، في الكلام الجميل الذي تريدين أن تسمعي، في أفعال أخرى شنيعة، فشكوى المرأة للرجل حتى ولو كانت المرأة ساذجة يؤدي بالتالي إلى نتيجة حتمية، ألا وهي تخيل المخاطب أنها تطلب منه طلبا غير مباشر أن يقوم بالدور الذي قصر فيه أخوه أو قصر فيه أي إنسان آخر. هذا الكلام مثلا لزوجة الأخ، لكن هو لأي امرأة، لأن بعض النساء يعني أحد الإخوة قريبا كان يحكي لي أنه كان يحفظ أولاد القرآن وكذا، فجلست أم هؤلاء الأبناء وزوجها غير موجود تكلمه في بعض الأمور الحساسة جدا والخاصة جدا بينها وبين زوجها، يقول حتى التقطت من خلال كلامها ومن خلال نظراتها ومن خلال هيئتها في الجلوس وطريقتها في الكلام، وكأنها تدعوني إلى إتمام هذا النقص، والعياذ بالله فاحشة وفعل محرم، يعني لا يجوز للإنسان أن يقترب منه.
فضلا عن الله العفو والعافية، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك. للأسف وقت الحلقة انتهى. أعزائي المشاهدين، جزاكم الله خيرا كثيرا جدا، انتظرونا في الحلقة القادمة مع سر كبير جدا من أسرار السعادة الأسرية، أعظم سر من أسرار السعادة، أخص خصوصيات العلاقة الزوجية. نلتقيكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا لنبقى للحق بنارا.